صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج الجمهورية القوية. أنهى مجلس النواب تشكيل إدارته المجلسية وبدأ الامتحان الجدي لمدى قوة التغيير. هذا وتتجه الأنظار اليوم إلى زيارة الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية أموس هوكستن، مع ما يحمله هذا الملف من فتيل متفجر ومن ألغام سياسية وسيادية. فماذا سيكون في انتظار لبنان وفقا لهذا الملف؟ بسرنا اليوم مستمعينا أن استضيف معي بالاستوديو نائب رئيس الحكومة السابق النائب غسان حصباني. بدي رحب فيك دولة الرئيس.
صباح الخير لألي في المستمعين.
صباح النور دولة الرئيس. بداية طبعا الأنظار كلها على ملف الترسيم بتوقيته، علما أنه الباخرة كان مقرر أنها توصل من 3 أشهر، كنا عارفين أنها رح توصل. ليش اليوم وصلنا لهالمرحلة وماذا يحمل هوكستن في جعبته؟
مثل العادة كتير أمور بتنترك لآخر لحظة، وببعض الأحيان في أشخاص يثيرون ملفات يا بيكون ما عندهم يا الميم كامل فيها، يا أما بدهم يعني يطرحوها بالرأي العام، يعني لما يصير في حدث معين بيكون في فرصة أن تنطرح ترجع بالرأي العام، يعني
توظيف سياسي، يعني
توظيف سياسي أو يمكن عن حسن نية أو عن عدم معرفة أو إلمام كامل بالموضوع. يعني كتار بياخدوا ملفات من بعض الخبراء بين هلالين وفجأة ملاقيهم بلشوا يحكوا فيهم بدون ما يكون في فعلا لا إلمام ولا متابعة على الموضوع دقيقة عبر المراحل كلها اللي قطعت فيها. على كل حال اليوم في حدث في باخرة وصلت بدأت بلش تنقيب، يعني صار في ضغط وقت البت بهذا الموضوع بشكل نهائي، وهذا الموضوع بإيد رئيس الجمهورية بإيد الحكومة اللبنانية. مش كل ما حدا أبدأ رأيه صار يعني هذا الرأي ملزم للدولة اللبنانية. علينا أن ننتظر ونرى ونطلب أيضا من الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية اللي هو مخول بهذا الملف أن يبت به بت نهائي ويقول هيدي الحدود اللي نحنا مسجلينها بالأمم المتحدة أو بدنا إياها تكون هي حدودنا على أساسها، بدنا نشتغل على أساسها. غير هيك مش دورنا نحنا نقرر وين الحدود وكيف ترسم الحدود، لأنه عملية تقنية بحتة وعملية في كإلا كان مسار طويل وإلى علاقة بالقانون الدولي يلي متبع بترسيم الحدود، وهذا الملف كله ضمن صلاحيات وبيد رئيس الجمهورية والسلطة التقريرية، يعني سلطة تنفيذية حكومة ورئيس جمهورية.
إنما دولتك بس تحكي عن هذا الموضوع بنرجع بنشوف إنه هذه الباخرة وبدء التنقيب هو كان مقرر من 3-4 أشهر. نحن ليش لليوم؟ من أي متى بلشنا المفاوضات ليلة اليوم تبعدنا عم نبحث بالخط يلي بدنا نفاوض من أجله؟ ما عم نقول إنه هيدا عملية علمية فيها إحداثيات والجيش اللبناني وضع خطوطه بناء على الإحداثيات الموجودة عنده وعلى القانون البحري الدولي، ليش اليوم نحن بعدنا واصلين لهالمرحلة؟
مشان هيك يعني اليوم بدنا نسأل السلطة التنفيذية هل هي مكتفية بالمستندات يلي تقدمت للأمم المتحدة لترسيم حدود لبنان رسميا، أم بعد في شيء إضافي بدها تعمله؟ يمكن ما عندها شيء إضافي تعمله.
شو الرد اليوم تبع الدولة بده يكون لها؟
ما بنعرف،
يعني بس في توافق.
بدنا ننتظر لنشوف إذا كان الرد هو تفاوض إضافي لرسم خط حدودي معين بالبحر يتفق عليه بالوساطة الأمريكية، يا أما يكون في رد يعني نهائي أنه لا، هذيك الحدود اللي كانت متفق عليها سابقا هي خلاص نهائية ونمشي على أساس المراسيم السابقة. بس هذا بإيد رئيس الجمهورية حقيقة والسلطة التنفيذية، وهني بدون ياخدوا هذا القرار هلأ، لأنه عم بيصير في كل ما مر الزمن على ضبابية هذا الموضوع كل ما صار في لغط أكبر، كل ما صار في احتمال إشكاليات أكبر، كل ما صار في حتى مزايدات أكبر ببعض الأحيان، لأنه هيدي دائما تعتبر عملية سيادية وعملية اقتصادية، في إلى أكلاف اقتصادية وأكلاف سيادية ومكاسب اقتصادية ومكاسب سيادية. فإذا كل ما طال الموضوع أكثر، كل ما صار فتح المجال أكثر لتساؤلات ولطرح الأفكار ولتداخل الأفكار وتضاربها مع بعضها، ما بنعود نعرف وين بتبدأ وين بتخلص، وبيفقد لبنان حقوق لإله كان ممكن يحافظ عليها بشكل أفضل. فمهما كانت النتيجة هذه عليها أن تحسن هذه النتيجة هلأ بإيد السلطة التنفيذية.
بس ما بنشوف في علامات استفهام دولتك تطرح بهذا الملف أنه ممكن يصير في مقايضات بين ما بين السطور بهذه العملية مع الوسيط الأمريكي أموس هوكستن. عم ينحكى أنه ممكن يكون في مقايضة على رفع العقوبات عن بعض الشخصيات، ممكن تكون مقايضة من خلال الخطين 23 و29 وحقل قانا وملف كبير يضم لبنان وكل ملفاته الشائكة. شو رأيك، هل هي فعلا مخاوف جدية ومبررة أم مجرد حكي إعلامي؟
لا، أنا ما بدخل بهالتأويلات والتفاصيل كلها، لأنه أولا المفاوضين الدوليين ما بيفاوضوا على أشخاص، يعني بيفاوضوا مع دول بيعتبروا لبنان كدولة بدها تكون عم بتفاوض معهم على شؤون سيادية أو تقنية، على شؤون اقتصادية ومصالح اقتصادية وتقنية، ما بيدخلوا بمصالح أشخاص وأفراد. لأنه ما ننسى أنه هيدا نقاش على سيادة بلد، وفي عدة فرقاء وجهات معنية بهذا النقاش، ولكن الشخص الأساسي أو الشخصيات المعنوية الأساسية المعنية فيها هي الحكومة اللبنانية، السلطة التنفيذية تحديدا بالحكومة اللبنانية.
هيدا بالمعلوم.
هلأ حتى ولو بالسابق صار في مفاوضات بعد مع المسؤولين اللبنانيين مختلفين، لكن بالنهاية المفاوض الشرعي النهائي بالدستور هي السلطة التنفيذية اللي بترسم المراسيم، ورئيس الجمهورية الذي له الحق والسلطة الوحيدة للتفاوض مع جهات الخارجية باسم لبنان. هيدول الأشخاص بفوضوا، هلا بفوضوا على نقاط تقنية معينة، بفوضوا أو بيستعملوا خط معين تيوصلوا لخط معين تاني، بينتهوا بهذا الموضوع، بيصدروا مرسوم بهذا الشأن، أو بيلتزموا بالمراسيم القديمة. كل هذه تعود إلى السلطة التنفيذية. وهلا يمكن وصلنا للمطرح الصحيح اللي لازم يصير عليه التفاوض. أما ما نتوقع من الجهات الخارجية والدول خاصة الوسطاء أنه يتفاوضوا على شغلة هالقد مهمة من أجل أشخاص وأفراد، حتى ولو كان في نية بذلك من جانب اللبناني، حتى ولو سلمنا بهذا الجدل. لا، دول ما بتخلط هالمواضيع ببعضها، يعني ما بتقدر توصل لهالنقطة هذه، لأنه كمان في مصالح دول بتتخطى مسؤولين، بتتخطى مراحل زمنية قصيرة يلي بيكونوا فيها مسؤولين بالسلطة أو خارج السلطة. هيدي ما إلها علاقة من في السلطة، إلها علاقة هي ما هي المصالح الوطنية وما هي المصالح الدولية، هاي اللي بينظروا لها لما يكونوا عم يعملوا المفاوضات.
يعني أنت بتشوف أنه هيدا هو المسار السليم رح يتم تطبيقه، علما أنه نحن كلنا بنعرف أنه كان في خطاب السيد حسن نصر الله وضع خطوط عريضة ووضع خريطة الطريق حتى لهذا الملف بالتحديد، في حسابات سياسية داخلية كمان بتطرق على هذا الملف. يعني هي هذا الالتباس دولتك اللي بخوف الشعب اللبناني، انه هل فعلا القرار بالسلطة التنفيذية، هيدا بالبلدان الطبيعية، انما بلبنان وقت يكون في سلطة تنفيذية، وقت يكون في حزب الله من ميل تاني مقاومة عم بتحط خطوط، شو بده يصير؟ رحنا منروح على حرب؟
ري بين السطور، لا يعني انا بعتقد ما منروح على حرب بهالحالة هيدي، لانه بين السطور يبدو وكأن هناك تفاهم قد حصل بين الجهات الغير رسمية وجهات دولية، انه يبدو هني راضين على الحلول اللي انطرحت قبل ما يصير فيها المزيادات الأخيرة. يعني المزيادات الأخيرة يمكن قد أحرجت حزب الله أكثر ما هي ساعدت بهذا الموضوع، المزيادات اللي سمعناها على خط 29. لذلك نحن ما بدنا ندخل بأي بالخطوط. خط لازم يرسم، هيدي عملية بإيد السلطة التنفيذية، وإذا بده يصير في تفاوض بده يصير في تفاوض على هالنقاط هيدي باسم لبنان كله بشكل جدي، مش تفاوض بشكل شعبوي أو تحت ضغوط شعبوية قد توصل إلى نتائج الخطأ. نكون كتير دقيقين، ما لازم نتدخل نحن بتقنيات رسم الحدود، هذه شغلة الخبراء يقوموا بها تحت إشراف ومسؤولية السلطة التنفيذية مع الخبراء من الجيش اللبناني والوزارات المختصة. ليش عم بقول سلطة تنفيذية؟ رئيس جمهورية ومجلس وزراء. كل ما تدخلنا كلنا من برا وكل ما تدخل جهات مختلفة بيكون أولا في نوع من تضليل أو تخفيف للمسؤوليات وخلط أمور ببعضها. ثانيا لما تصير الأمور تتداول بالرأي العام تهدد إنتاجية وصلاحية العمل اللي بده يصير، لأنه أرى قد تطرح، ولكن مشكلة ما حدا انطرح رأي صار هو ملزم للدولة اللبنانية وملزم لمجلس النواب ولكل العالم. يعني في إشياء بدها تنشغل بالطريقة الصحيحة. إذا بنقرأ بين السطور بخطاب السيد حسن، كمان السيد حسن نصر الله قال هو بياخذ مواقف متقدمة بناء على ما تقرره الدولة،
بس وضع الرئيس تحت ضغط. يعني وضع رئيس الجمهورية تحت ضغط. واليوم بس نحكي عن هذا الموضوع، دولتك الجيش اللبناني يلي هو
ما وضع حدا تحت ضغط،
ما وضع رئيس الجمهورية تحت ضغط ساعة اللي بيقول له انه يعني حطه انه انت بدك تقرر ولا نحن متصرف. يعني
لا، قال له انت بدك تقرر ونحن متصرف حسب قرارك. يعني هون حط الطابب ملعب رئيس الجمهورية.
ايه هذا مش نوع الضغط،
من
يعني
بعد إنو... من بعد ما خلصوا المفاوضات من 2012 لهلا خارج رئاسة الجمهورية وخارج الأطر الشرعية، هلا سلموها لرئاسة الجمهورية لتنفيذها. لكن بجمع الأحوال أقله أصبحت في المكان الصحيح دستوريا اليوم هالعملية هاي. اليوم في مفاوضين ووسطاء دوليين واصلين على البلد، كل الآراء طرحت ونحكى فيها، اللي بيفهم بالموضوع واللي ما بيفهم بالموضوع حكي كمان.
بس انت ما بتشوف انه اليوم الخط 29 دولتك اللي هو وضعه الجيش اللبناني، ليش ما وقع رئيس الجمهورية تعديل المرسوم حتى يصير هذا الخط يلي وضمن احداثيات الجيش اللبناني اللي هو معني الاول بوضع الخط التقني اللي نحن مفروض نفاوض على اساسه، ليش ما وافقت السلطة السياسية مع الجيش اللبناني؟
لانه في بعد مليون معلومة غير هايدي بإيدهم هني، لا بإيدي أنا ولا بإيديك أنت، وما لا بدي دافع عن موقف السلطة التنفيذية ولا بدي أهجم على موقف السلطة التنفيذية، لأنه بهيك أمور دقيقة نحن نأخذ كلنا موقف وطني، ما عاد في عمل سياسي بهذا الموضوع،
ما في رد خطي عم بيقولوا حتى ما يصير في شيء ملزم للدولة اللبنانية. يعني لهالدرجة ما عنا هالقرار بعدنا،
نحن بدنا هالقرار يطلع، فما في شك، ما بدنا نترك. يعني كل اللي عم نطالب فيه اليوم إنه أن يكون هناك قرار نهائي، أن يطرح هذا القرار بالتفاوض بشكل نهائي، وأن يتم إصدار هذا القرار بأسرع وقت ممكن، إن كان هو تأكيد على القرارات السابقة أو إصدار قرارات جديدة بحدود أو خطوط مختلفة عن السابق تحت أو بعد ما يتم التفاوض اليوم، وأن ننهي هذه القضية، لأنه صار فيه اليوم أكثر عامل جديد اللي هو عامل باخرة جاي يتنقب بمنطقة بيعتبروها منطقتهم وما عندهم إشكالية عليها وغير متنازع عليها،
غير متنازع.
إيه؟ ممكن نحن نعتبرها متنازع عليها ونربط هذا النزاع أيضا، وممكن السلطة التنفيذية تقول لا نحن نتفق على خط آخر لا يجعل من هذا العمل متنازع عليه، وبيكون خارج النزاع. ما بعرف شو بدها تطلع فيها السلطة التنفيذية، ولكن الأهم أن نقرر، لأنه إذا انتركت هيك ممكن تؤدي إلى احتكاكات أكبر، ممكن تؤدي إلى تشنج أكبر بالمنطقة، ممكن تؤدي إلى فقدان لبنان. ومش عم بحكي عن فقدان لبنان الثروة يلي ممكن هلأ الإسرائيليين ياخدوها، لا، فقدان لبنان للثروة كلها النفطية وما يقدر يستخرج شيء بعدين إذا ضلينا بنزاعات بهالطريقة هاي بدون حلول.
فقدان لبنان إذا رحنا بحرب. إيه؟
لا، بعدين إذا أدت إلى مواجهات عسكرية أنا ما بعتقد صراحة، أنا ما بعتقد،
مع أنه في تهديدات إسرائيلية مبارح جدا واضحة.
صحيح، كل ما يصير في تهديدات من الجهتين أكتر كل ما خف منسوب احتمال الحرب،
بس كلها أول
صيفية. الحروب لا تحصل عطول. الحروب لا تحصل بالتهديدات، وتحديدا لا مش دايما بأول صيفية، وقت بيعملوها
ربيع
بأواخر الصيف لمدة 6-7 ساعات هيك بمنطقة محدودة، بيكبوا أزيف من هالميل بيرجعوا بردوا عليهم من هالميل، وهذه قواعد الاشتباك المتفقين عليها الشباب.
صار في تلميحان اليوم منك دولة الرئيس حسباني. أولا قلت لي انه الجهات الغير رسميه وصفتها هلا انه هي صار في اتفاق مسبق يمكن على المفاوضات، يعني انت تقصد حزب الله؟ يعني هون بيوصلني لسؤال التالي، انه ليش ما في عنده وزير للاشغال كان حزب الله موجود بالحكومه؟ ليش ما تحرك وقتها قبل ما توصل السفينه وعمل شغله بهذا الاطار وحرك هذا الملف؟
حسب ما عم نفهم بقراءات الكلام، بقراءات كلام حزب الله، انه الحدود المتفق عليها هي المرسوم اللي صدر بحكومة رئيس حسن دياب،
يعني 23،
يعني ما عم بيحكوا بأكتر من هيك ولا مرة، يعني ما جابوا سيرة أي خط آخر قبل،
يعني ما في اتفاق يعني مسبق. فإذا
هيدا المعلب انتهى ونقل إلى السلطة التنفيذية، مثل ما قلنا نقلت المسؤولية من المفاوض الغير رسمي إلى المفاوض الرسمي لإنهائها. وفي يعني ما كان في يمكن نية إلى مفاوضات أوسع من هيك أو لا أبعد من هيك. وهذا اللي شفناه بالخطاب، قالوا حرفيا بما حرفيته إنه هم ينتظرون قرار السلطة التنفيذية ليبنوا. إذا السلطة التنفيذية قررت إنه هذا الخط 29 هو الخط الصحيح، ساعتها بياخدوا خطوات. إذا ما قررت يعني ما في حاجة للخطوات. وإذا صارت هلأ اليوم بهاللحظة عملية ترسيم الحدود بإيد السلطة التنفيذية.
بس لوح بالعمل العسكري كمان حزب الله، لوح نحن موجودون ونحن على أهبة الاستعداد. ومبارح الجانب الإسرائيلي كمان أنه خلص حدد مراكز للاستهداف.
برجع بقول لك يعني كل ما بدنا نتكهن هلا، لكن اذا لم يتم انهاء هذا الموضوع
مفتوحين على الاحتمالات.
ولكن من جهه اخرى نرى ايضا من يزايد على السلطه التنفيذيه اليوم. طيب مين قال اليوم خط 29؟ بلكي حدا رجع طلع بعدين خبير جديد قالنا بعد في خط 34 مثلا او شيء جديد 31. ما هي عمليه مش رأي، عمليه قانون دولي يتفق عليه، يقبل من الطرفين المتنازعين، وتحفظ حقوق الأطراف المتنازعة ضمن القانون الدولي. هل يكتفي لبنان بما توصل إليه؟ هل يكون الخط 29 هو خط تفاوضي للحصول على خط بين 29 والـ23 الموجودين حاليا؟ كل هذه أمور قيد التفاوض. بس ما بنقدر اليوم بغض النظر الشعب اللبناني كله يتفاوض
مع الـ
الوسطاء يعني، وكل شخص يطلع هو يطرح حاله خبير دولي.
بس هيدي ثروة لبنان، هيدي ثروة لبنان يعني. بعدنا
علينا نحاسب، علينا نحاسب المسؤولين اللي تفاوضوا واللي وصلوا إلى النتيجة. إذا كانت نتيجة إيجابية نحاسبهم إيجابيا، إذا كانت نتيجة سلبية مضرة نحاسبهم سلبيا. لكن ما فينا نحن كل الوقت نخبر كل واحد شو يطرح خبرة. يعني نفس الخبراء يلي تواصلوا مع الشباب اللي عملوا مؤتمرات صحفية، تواصلوا مع كتير من الناس، ما خلوا حدا ما تواصلوا معه، قالوا لهم زلوا وعملوا هالمؤتمرات وشدوا العصب وضغطوا وهيدي إلى آخره إلى آخره. نفسهم وخبراء آخرين بيرجعوا بيقولوا ما هذا الخط خط تفاوضي مش خط نهائي 29.
بس ما هو خط التفاوض هو بناء على احداثيات تقنيه، ما بنحط خط تفاوض هيك تنتفاوض عليه.
بس خط التفاوض هل يصبح هو الخط النهائي بالراي العام ويصبح خط مطالبه نهائيه وخط يصنع الحروب اذا لم يتم تنفيذه؟
بس اذا هذا الخط هو،
فاذا يعني
اذا هذا الخط رسم من قبل الجيش اللبناني يعني ما انه خط نهائي. يعني اليوم عم بيقولوا على المجلس النيابي ان يتحرك في حال لم يوقع مرسوم
6433. الخبراء اللي رسموا هذا الخط كمان عم بيقولوا ايه هذا خط تفاوضي مش نهائي، مش منه دقيق جدا يعني. هذا خط يعني عاده تحصل عليه اذا كان يعني عندك قوه مفرطه انت تفرضيه وتتعدي على مناطق. يعني ما بدي فوت بالتفاصيل، بس أنا على قناعة تامة إنه ما فينا نعمل مفاوضات بالإعلام وبالرأي العام، ما بتتم المفاوضات بهالطريقة هيدي. وشفنا كل اللي صار إنه حزب الله قال إنه هو ما إنه مستعد يعمل معركة بهذا الموضوع بشكل واضح.
بس هو منه ورقة قوة بالنسبة للمفاوضات يعني. اليوم نحن لبنان ماذا يملك من أوراق قوة بالمفاوضات اللي عم بيقودها مع الجانب الإسرائيلي يلي عنده مقدار قوة ودعم أمريكي؟
أولا في ورقة قوة وحدة هي القانون الدولي. ما في لا حدا، ما في بلد فوق القانون الدولي لما يكون في مفاوضات بهالحجم هيدا، لأنه كمان في مؤسسات دولية ملتزمة، في بكرة
أمم المتحدة،
أمم المتحدة في يعني عندها كلها هيدي مصداقيتها ودورة بالعالم يعني. بغض النظر ما حدا رح يجي يعمل حرب ويحتل شقفة بحر تياخد نفط بالقوة يعني، إذا ما صار في توافق واتفاق عليها. ودليلا على ذلك اليوم لا حتى صار تنقيب نهائي إلا ما صار في مرسوم صادر عن لبنان بحد الخط 23. وما صدر مرسوم غيره. نحن عم نقول شو بده يصير وفي مرسوم تاني والحكومة اللبنانية طلعت مرسوم، بس رئيس جمهورية ما مضى وكل هالمواضيع. بس بالنسبة للعالم كله الكون
نحن 23،
نحن خط 23. وفي كتاب من وزير الخارجية أودع بالأمم المتحدة بالنسبة للخط 29، لكن هذا الكتاب لا يعني لا يتصف بكتاب رسمي لترسيم الحدود، هو فقط لإبلاغهم إنه والله عم يفكر بهالموضوع هيدا، احفظوا لنا شوي
وقت.
هالوقت هيدا، لكن هذا ما بيشكل قرار رسمي للدولة اللبنية. لذلك ما بنقدر كلنا نتفاوض بالعلن وبالرأي العام، كل واحد يمكن عنده رأيه، منقول إيه لهذا الخط يفترض، يا ريت نحن نقدر نحقق الخط هيدا الأكبر اللي بيعطي حقوق أكثر للبنان،
حقول أكبر وتلقانا
إذا يتيح القانون الدولي لتحقيق ذلك، وإذا يتم الاتفاق على ذلك.
طب اليوم المجلس النيابي شو دوره؟ لأنه اليوم عم من بعد هذه المغالطات إذا بدنا نسميها، أو هذه الأقاويل والممارسات الإعلامية، الكل اليوم العين على المجلس النيابي الجديد، لأنه هو تيحل محل الحكومة إذا بدك التنفيذية، ويحفظ الحق بالخط 29. عم بيطالبوا المجلس النيابي بهذا الحق، هن مقتنعين أنه الخط 29 هو الصح.
مين هن؟
عم نحكي عن رأي العام، عم نحكي عن عدد كبير من النواب، عم بدو يدعي التحرك.
أولا مجلس النواب، مجلس النواب عليه أن يراقب أداء السلطة التنفيذية، ما في يأخذ محله،
ما في يعمل اقتراحات أولين،
ما في مجلس النواب يجي يأخذ محل السلطة التنفيذية بالتفاوض الدولي. التفاوض الدولي بإيد رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية، هذا يصدر عن مراسيم بترسيم الحدود. ما فينا نجي نتخطى نحن مجلس النواب، ما في يلعب دور السلطة التنفيذية، ودوره الأساسي رقابي وتشريعي بناء على خطط طويلة المدى، من الأفضل أن تكون مطروحة من السلطة التنفيذية. وحصل عنده الحق ببعض الأحيان أن يطرح بعض القوانين لتحسين بعض الأمور، بس ما في يأخذ مطرح السلطة التنفيذية. وهون يطرح سؤال دائما، لماذا رئيس مجلس النواب؟ هل هو بصفته رئيس مجلس النواب أو بصفته قيادي سياسي كان يفاوض مع الجهات الدولية؟ لأنه ما في صفة دستورية تتيح لرئيس مجلس النواب أن يفاوض مع جهات دولية. ولذلك عم نشوف اليوم
اتفاق إطار، حطوا ضمن اتفاق إطار.
فإذا الاتفاق الإطار بصفة ماذا؟ من؟ أي جهة؟ لذلك كل هو اللي رجعوا على السلطة التنفيذية ورجعوا لعند رئيس الجمهورية يأخذ مسؤوليتهم، يا أما بيلتزم باتفاق الإطار اللي موجود، يا أما بيعدل، يا أما بيغير. هلأ الكل رجعوا لعند السلطة التنفيذية، لأن هيدي بالنتيجة السلطة المسؤولة بالأساس. ممكن مجلس نواب أن يفتح تحقيق بذلك بلجنة تحقيق برلمانية، أو يعطي يعني أنا مثلا بالوقت الحاضر إذا استمر هذا الموضوع بضبابيته، أطالب بلجنة تحقيق برلمانية أن تقوم بالتدقيق بكل الملفات، بكل النقاشات التي حصلت حتى اليوم، بكل المواضيع التقنية التي حصلت، وتحاسب السلطة التي فوضت أو التي هي مسؤولة عن ذلك
إذا
بيّن أن هناك تفريط ب يعني حقوق لبنان، وإذا تبين أن هناك موضوع منطقي فليكن نتيجة هالتحقيق أنه الموضوع منطقي، بتوا فيه ومشوا بالموضوع، ما بقى تتركوا عالق بهالطريقة هاي، لنبدأ نحن التنقيب أيضا. فهذا الدور مجلس النيابي،
هذا هو الدور اللي ينعطي بالمجلس النيابي. ما في يعمل مثلا مثل اقتراح قانون أو لإقرار مرسوم 6433 أو للحث على توقيعه، أو يعني يتدخل بهذا الموضوع، ما بيقدر.
مش دور المجلس النيابي، برجع بقول ياخذ دور هذا الموضوع، ما دور مجلس النيابي.
وليه عم بيطالبوا أنتوا تحركوا وأنتوا فوتوا على هذا الخط؟ لماذا هذه المطالبات إذن؟
مطالبات مثل عم بقول لك أنا، يلعب مجلس النواب دوره إنه بمتابعة أداء السلطة التنفيذية. لكن بجميع الأحوال تيكون هالإجراء انعمل بمجلس نواب، بيكون حفر ما حفر وأخذ ما أخذ. هلأ خطينا هالإجراءات الطويلة، بدنا إجراء سريع من السلطة التنفيذية أن تقرر يا هذا الخط يا هذا الخط، يا أما تتفاوض على خط وتنهي الموضوع وتسجله عند الأمم المتحدة بشكل رسمي. عدم ترك هذا الموضوع مفتوح على أمل أنه يصير في حدث آخر يحول الرأي العام إليه وتنتهي الأمور بدون قرار نهائي، هذا يعني أنه بيكون السلطة التنفيذية أقرت أنه رسميا خط 23 هو الخط الحدود البحري، ولا علاقة للبنان بما يحدث حاليا تحت هذا الخط. لذلك بس بدهم يخبرونا،
بدنا نشوف اليوم شو بدرسية،
مش تنترك لعامل الوقت أن يحل هالموضوع، لأنه اليوم رسميا ما عندنا إلا هالمستند اللي أطلق اللي موجود بالمرسوم الموجود
بالأمم المتحدة
اللي تسجل بالأمم المتحدة. إذا في نية من توسيع الحدود البحرية بمرسوم آخر فليكن ذلك، إذا ما في نية فليبلغ ذلك، ونقول هذه هي.
يعني تعتبر اليوم رح نعرف هذا الوضع؟ يعني هلأ بزيارة هوكستن اليوم أو بكرة؟
ما بعرف إذا هاليومين بتنحل، بتمنى أنه تنحل، لأنه ترك الأمور بشكل ضبابي هيك مؤذي أكثر ويزيد من التشنج بالمنطقة، علما أنه أنا لا أعتقد،
ما في حال،
لا أعتقد أن ولا جهة من الجهتين ستقوم بعمل عسكري ضد الجهة الأخرى.
إنما اليوم بس نشوف نحن أنه بلش التنقيب بإسرائيل، ونحن عنا البلوكات يلي هي ضمن يعني مناطقنا الغير متنازع عليها. ليش نحن بعد ما بلشنا؟ وليش نحن
ما في شيء بيمنع لبنان أنه يبدأ التنقيب؟ في بلوكين تم تلزيمه للتنقيب، وكان في بلوكين تانيين مجهزين ليتلزموا. الشركات يلي إجت تتنقب عملت عمل بسيط وضبط غراضة وتركت بدون ما يعلنوا أسباب فعلية مقنعة لتركن هالموضوع، إلا أنه الوضع الضبابي، المخاطر المترتبة على أي استثمار بهالموضوع هيدا،
مخاطر
العسكرية تحديدا لأي منقب عن الغاز بالبحر اللبناني قد تجعله يتراجع عن هذا الموضوع أو يتردد بهذا الموضوع.
أي مخاطر عسكرية؟ إذا
لأنه استثمارات كبيرة، ولما يكون في عندك جهات تحمل سلاح خارج الشرعية عندها قدرة ساعة البدأ تتحرك وتعمل عمل عسكري تجاه أي منصة موجودة بالبحر كلفت ملايين الدولارات لإنشائها، ممكن يعتبروها هيدي مخاطر، لأنه في قوى عسكرية خارج سيطرة الدولة ما بيعرفوا أي متى بتتصرف معهم أو ضدهم، خاصة إذا اعتبروا إنه هذه القوى العسكرية تؤتمر من دولة أخرى عندها مصالح نفطية هي نفسها. وهون ما بدنا ندخل كتير بالاستراتيجية، ولكن عندك فريقين بالعالم عم بيتنافسوا على إمداد أوروبا بالغاز، وهلأ عم نشوفها. يعني بالأول ما كان حدا ينتبه لها من 10 سنين و15 سنة، لكن كانت هذه حرب قائمة دايما.
مزبوط.
ولكن هلأ عم ننتبه لها لأنه عم بتأثر مباشرة على الناس من حرب أوكرانيا وغيرها. بس في جهة شمالية اللي هي روسيا تمتد نفوذها إلى تركيا وسوريا بالنسبة لخطوط الغاز لحتى تمنع أي جهة أخرى من إيصال الغاز على أوروبا غيرها هي لتحتكر الأسواق الأوروبية. في عندك إيران، محور إيران إسرائيل من الجهة الأخرى، من الجهة الأخرى يلي في عنده إمكانات أن يوصل الغاز إلى أوروبا أيضا. ولبنان عالق بالنص.
لحظة بس، كيف محور إيران
لبنان إسرائيل؟ عالق بين هذين المحورين. عم بوضح كلامي، عم بحكي أنا من ناحية الجيو استراتيجية مش من ناحية السياسة، لأنه تأتي السياسة الإقليمية والعالمية لتخدم المصالح الجيو استراتيجية الاقتصادية، مش مزبوط. العكس
مزبوط.
ما حدا بيستعمل الاقتصاد تيخدم السياسة، يعني بيستعمل السياسة والحرب تيخدم المصالح الاقتصادية. اللي ما بيعرفوا كتير من الناس أنه في خط نفط وأنابيب انمدت بالستينات من أيام الشاه من إيران عبر البحر الأحمر إلى إسرائيل، وهي تصل إلى البحر المتوسط عبر الأراضي الإسرائيلية. هالخط هيدا أعيد تشغيله جزء منه بال 2020.
أعيد تشغيله؟
هلأ شغال، أعيد تشغيله بال 2020
وهلأ ماشي يعني.
نعم، بس مش من إيران، جزء منه من إحدى الدول الأخرى على الطريق. ولكن بعد انه في قسم صغير منه بس فقط اللي يعاد تشغيله ليصبح ضخ من ايران الى اسرائيل عبر المتوسط الى اوروبا،
دول اوروبيه.
طبعا في بعض الانبوب اللي بده يمد من هون لاوروبا، من شرق المتوسط لاوروبا تيسير عبر الانبوب، ولكن حاليا هذا النفط الذي ياتي عبر هالانبوب ينقل بالبواخر الى اوروبا، وهذه ماشي هلا. ما تستغرب شيء،
لأنه لا نحن عم نحكي بصراع إسرائيل إيران اليوم، عم نحكي نحن بمصالح اقتصادية مشتركة.
أنا بعد ما قلت انتهى الصراع، لكن في قيد التفاوض بكتير من الأشياء. فإذا عم بقول لك اليوم، إذا بيتحكي من ناحية الاستراتيجية، في مكامن الغاز، ثاني أكبر مكمن الغاز هو يقع في المناطق البحرية الإيرانية القطرية بهذيك المنطقة. كان في نية بمد أنابيب عبر سوريا لم تحصل لأنه أقفلت الطريق عليها من قبل روسيا عسكريا. فالخط الشمالي من سوريا وطلوع تركيا إلى روسيا وشرق أوروبا بعده تحت سيطرة الغاز الروسي، لكن فيها الخط البديل يلي أوروبا عم تقشعه، خط بديل لإله من هون. برضو كمان في عليها شوية عراقيل بعد من الجهة الأوروبية، لأنه في كمان يمر بأراضي أو بحار قد تسيطر عليها تركيا وقد لا يعني لا تريد أن يمر هذا الخط فيها. في جزء من ليبيا أيضا في له علاقة بالخط، يعني بالسيطرة أو بالنفوذ الروسي التركي كمان قد يمنع هذا الخط من الوصول إلى أوروبا، الخط الجنوبي. فعم نشوف نحن
ولبنان وين؟
أنا ليش عم فسرك؟ ما كنت حابب فوت بهالتفاصيل هاي.
لا بس هذا موضوع بس جدا مهم.
عم جرب أشرح لك هالصورة الاقتصادية والمصالح الاقتصادية الكبرى والحرب اللي نحن عايشينها، اللي هي حرب
يعني كان لأجل اقتصادية. أنه ما يكون عندنا نفط.
إيه ونحن قاعدين بهن بالنص عندنا مكمن نفط، مكمن غاز. عملون يا جماعة بدنا نستخرجوا، في مصالح كتير كبيرة لا ليس من مصلحتها استخراج الغاز من لبنان، وعندها أدوات قادرة توقف استخراج الغاز بلبنان على الأراضي اللبنانية، موجودة مش بعيدة كتير. لذلك علينا أن نتروى بهذا الموضوع وأن يتخذ لبنان خطوة خطوة القرارات الصحيحة السليمة، وألا يفتح ذريعة لأي أحد أنه يعمل له خلل باستخراج الغاز اللي عنده أو بموقعه الدولي. وليش كنا عم نقول لبنان يجب أن يكون بلد حيادي؟ لأنه لهيدا المحور فينا نفوت فيه، ولهيداك المحور فينا نفوت
ولا
فيه.
أدري.
وإذا دخلنا بدل المحور ولا دخلنا بدل المحور خسرانين على الميلتين. فعلينا أن نرى شو هي المصالح الدولية، وين لبنان بيقدر يدخل ضمن هالمصالح هيدي، يكمل دوره هذه المصالح عامة بدون ما يأخذ محور معين، بدون ما يفوت بالسجال أو 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 معركة مع أي محور، لأن يوصل الطاقة اللي هو الأقرب من كل هالمحاور إلى حدود أوروبا. وبيكون إيصال الطاقة كلفته قليلة على أوروبا، لأن لبنان قريب جدا يعني لهونيك، بالتعاون مع أبروس والدول اللي بدها تعمل مثل لبنان أيضا.
بس في شائكة ومشاكل بعد بالتفصيل مع أبروس ومع اليونان ومع
لها سبب. نحن علينا أن نسرع باتخاذ هذه القرارات، لأنه عنا حدود مع 3 دول تقريبا بحرية، علينا أن نبت بهذا الموضوع بأسرع وقت، وألا نخلق سوابق يربحنا من ميل بحدود من ميلة واحدة ورجع خسرنا بحدود من ميلة تانية، يقولنا ما اتبعتوا الأصول هذه بهذه الحدود، ليش ما تتبعوها هوني؟ فموضوع كتير معقد، لازم فقط ينحل رسميا، مش تحت الطاولة جهة تفاوض
إطار
بإطار معين، وعارفين نحن أنه في مصالح دول أخرى قد تكون داخلة بهالمفاوضات، والجهات الرسمية اللبنانية خارج هالإطار. اليوم أصبحت بإيد الجهة الرسمية الفعلية اللبنانية، فلتبد هذه الجهة الرسمية إما الإقرار أو الاستمرار بما تم القرار عليه، أو وضع خط جديد وإصدار مراسيم بهالموضوع.
يعني احنا فينا نقول انه نحن نقطة إيجابية اليوم، يمكن حاجة أوروبا لهذا الغاز الملح من بعد حرب،
بنفس الوقت نقطة سلبية،
وبنفس الوقت هي نقطة سلبية، علما انه بعد 10 سنين كل الدول رح تتجه نحو الطاقة، بطل في حاجة للغاز
البديلة. وبالتالي نحن اذا قطعنا مرحلة 10 سنين بدون البدء بالاستخراج، نحن الاستخراج بده يكون على 30 سنة. 30 سنة يعني اذا اليوم الصبح بلشنا،
بلشنا
يعني بال2052 بيكون خلصناهم وبعناهم، يفترض 2052 بيكون وصل لمرحلة استخدام الطاقة البديلة، خفف سعر الغاز كتير، يمكن ما بقى في حاجة،
ما بقى في حاجة. هل عم بقول لك
سو إذا نطرنا بعد 10 سنين لل2030 تنفترض
تنبت
تنحل هالموضوع هيدا ونبلش، بيكون ما بقى في لزوم الاستخراج كله على بعض.
شكله إنه باقي الغاز بقلب البحر ومهم نفوت
به الفرصة من جديد. وفي هناك من يريد تأخير هذا الموضوع لصالح
دولة
أن تبيع دول أخرى الغاز تبعها لأوروبا بدل ما يكون الغاز اللبناني.
لا للأسف لبنان على طول بيكون وسط هذه الدوامة، وبعد ما في قرارات رسمية بهذا الاتجاه. نحن اليوم أنهى هلأ المجلس النيابي، أنهى إدارته المجلسية وتشكلت لجان طريقة تشكيلها يمكن أخذت علامات استفهام وحتى انتقادات لاذعة، هل هي تقاسم الجبنة المحاصصة، خصوم الأمس كانوا حلفاء اليوم، كيف فيك توصف العملية اللي صارت بالمجلس النيابي على ضوء التغيير والأغلبية الجديدة؟
بالسابق كان يصير في نوع من تفاهمات حول اللجان عضوية ورئاساتها، و يعني لتفادي اشتباكات وتفادي خروج جهات ممثلة لمجلس النواب من هذه اللجان، لأنه إذا فقط كان بده يصير التصويت في جهات كان ما بيطلع لها ولا صوت أو بيطلع لها أصوات قليلة وما بتتمثل. كانت تصير تفاهمات بالسابق على علمي، لأن أنا ما كنت بمجلس نواب يعني بهذيك الفترة، أول مرة أنا يعني بتابع هالموضوع. هالمرة صار في تصويت بدل التفاهمات، ولكن أيضا بالتصويت المطلق يعني كان في احتمال أن تذوب الكتل الصغيرة وألا تحصل على أي مقعد، لأنه إذا مش قادرة تأمن أصوات لحالة، إن كان التغييريين يعني الكتلة أو ما صاروا كتلة، هني المجموعة الشباب يعني المتعاونين مع بعض، وإن كان كتل أخرى يعني ما بتقدر توصل 40 صوت وما فوق، يعني 50 صوت 60 صوت حتى تحصل على المقاعد، وإذا حصلت الانتخابات وتكتلت الكتل الأخرى وأمنت 60 صوت وما فوق لكل شخص عم بتصوت له، كان عندهم قدرة ياخدوا كل اللجان الأساسية. أنا عم بحكي عن اللجان الأساسية،
نعم.
لأنه كل نائب عنده قدرة يكون بلجنتين، واللجان الأساسية فيها 17 عضو، بالتالي بحدود بين 40 والـ50 نائب بيقدروا يصوتوا كلهم لبعضهم من جهة واحدة، وكلهم يقطعوا ويعبوا عضوية كل اللجان. فبلعبة التصويت لم يكن هناك توزيع، إذا بدك نتيجته لم تكن 100% عادلة للكتل الصغرى، لأنه يفترض كمان باللجان أن تمثل كافة الكتل والآراء،
يعني ليش نحن نظام توافقي على طول بدنا نتبع هذا النظام التوافقي؟
فصار تصويت، ونتيجته كانت أنه كتير من الكتل ما حصلت على المقاعد الكافية لحضور الوازن داخل هذه اللجان نتيجة التصويت.
اليوم يعني بس نحكي عن هذا التصويت منشوف أنه ائتلاف، إذا بدنا نسميه ائتلاف تحالف حزب الله والعونية، نعم. فاز بتقريبا إذا ماني غلطانة 11 لجنة من أصل برئاسة 11 لجنة من
16 إيه. وهذا غير الرئاسة، بدك تشوفي كمان العضوية فيها غالبية، يعني الرئاسة ليش تقليك بيصير إجراء، ينتخب الأعضاء والأعضاء بيروحوا على غرفة جانبية ينتخبون أيضا باقتراع سري رئيس ومقرر اللجنة. طبعا إذا انتخب غالبية الأعضاء من جهة واحدة سيكون رئيس اللجنة
من هذه الجهة،
إلا إذا صار في نوع من تفاهم أن يتم كمان مراعاة التوزيع الطائفي للجان وغيرها. اليوم بالدخول موضوع الانتخابات صاروا الكتل يلي منا مجمع مع بعضها بصوت واحد لم تتمكن أن توصل أعضاءها بشكل وازن إلى اللجان، وبالتالي رئاسات اللجان عكست هالموضوع هذا كمان،
يعني عكست انه الاغلبيه وين؟
الاغلبيه كانت مع الكتل يلي كانت متضامنه مع بعضها بشكل واضح، خاصه حزب الله وحلفائه يلي قدروا صوتوا لاعضاء بشكل وازن وادخلوهم الى هذه اللجان، والكتل الباقيه في مطارح نجحت بادخال اعضاء، في مطارح ما قدرت امنت اصوات كافيه لتدخل اعضاء لانه ما كلها صوتت لبعضها وما صار في بيناتها تفاهمات بالنتيجة.
بس نحن عم نشوف القراءة الكبرى دولة الرئيس، انه نائب رئيس المجلس، نائب رئيس المجلس 11 لجنة من
مكتب المجلس.
يعني الكل، يعني نحن التغيير المنشود من هذه الانتخابات والاغلبية اللي تغنينا بها لقيناها انه كلها منا موجودة.
صح، لانه في مثل ما قلت انا سابقا في عدد كتير كبير من الوجوه الجديدة، او ما بدي سميها كلها تغييرية، حتى الوجوه السيادية التغييرية التي أقله تقف بالوجهة المعاكسة للمشروع حزب الله وحلفائه. هذه القوى المعاكسة لمشروع حزب الله وحلفائه ليست قوى موحدة،
هي لأنه يعني بلوكات متفرقة،
هي مجموعات متفرقة ومبعثرة، ولو كان فيها نحن مثلا بلوك كبير لكن مش أكترية، ما في بلوك واحد بشكل لحاله الأكترية، إذا ما صار في تعاون وتفاهم ما بتقدر تخلق أكترية. لا، نحن ما هيدي فكرة إنه كل شيء بيصير بالتصويت المطلق ولعبة الأصوات والأكتريات، إذا مش موحدين بأكترية متناغمة ما بتقدر تحصلي على اللي انت بدك إيه. يعني انت اللي دخلوا بهالمنطق هيدا بدون التصويت ولكن بدون التعاون مع حدا، سلموا هدية كتير كبيرة لحزب الله وحلفائه، ولو لم يكن معهم أكترية مطلقة هني أو كبيرة وازنة، قدروا أمنوا هالأكترية المطلوبة بالحد الأدنى ليأمنوا مدخل إلى كل المواقع داخل مجلس النواب، وبالتالي وكأنه تم تسليم للسلطة التشريعية ومفاصلها لفريق حزب الله وحلفائه من خلال هالمقاربة الغير مخططة والغير منظمة يلي أحدثت بالمطالبات اللي دخلوا فيها بعض الأشخاص على مجلس النواب.
طب هذه شو الحل؟ كيف السبيل لمواجهتها؟ يعني احنا اليوم هذه الطريقة ستنسحب على مجمل الملفات الحيوية والدسمة اللي هي مناطة بالمجلس النيابة أولاً ووصولاً للحكومة التنفيذية.
أول نقطة، في بعض القوى التغييرية بدها تكون حاسمة بأمرها، هل لأنه اليوم عم نشوف في لغط وفي تضارب بالمواقف، فإذا نحن بعد ما شفناهم كتلة واحدة.
ليه ما قالوا نحن كتلة واحدة ونحن عم
نروح؟ هل هني مع سلاح حزب الله ولا ضد سلاح حزب الله؟ إذا بس بيجاوب على هذا السؤال بجواب واحد موحد بيكونوا كتلة واحدة.
ما في جواب موحد؟
لا ما في جواب موحد لحد اليوم.
مش عم بيقولوا هني نحن مع
شو؟
هني قالوا بمحلات ما أنه هذه المقاومة مسألة داخلية بنحطها نحن هلأ حاليا هذا الموضوع على جنب لأنه الأمور المعيشية هي أكثر إلحاحا.
ما شي بيقولوا هيك، شي بيقولوا هيك، ما كلهم قالوا هيك، بعض منهم قالوا هيك، البعض الآخر قال غير شيء. كم واحد منهم نزل على الجنوب المظاهرة ودفع نحو خط 29؟
ثلاثة.
أوكي طيب الباقيين شو رأيهم؟ بينسحب هذا الشيء على كتير من الملفات يعني. فإذا كم واحد طلعوا جاروا رئيس جمهورية اليوم الملف هذا؟ مين منهم ظهر، مين منهم مزار، مين منهم مع هالموقف، مين مش مع هالموقف، مين منهم تسرع، مين منهم تروى؟ فإذا اليوم ما في تكتل، لا تسمى هالتكتل ولا في كتلة تسمت لحد هلا. نحن بانتظار أولا يكون في مقاربة واضحة من قبل، وليش هنا 13 مش 17 مش 9 مثلا؟ شو
يعني بعد في ضياع بهذه الكتلة؟
نحن عم نترك المجال لأنه بنعتبر أكيد تجربة سياسية جديدة على كتير منهم، وفي منهم عندهم خبرة سياسية قديمة من جديد، ولكن أقله اللي جديد على السياسة أنه يكون في عندهم وقت محدد معين يعني يكتشفوا فيه المسار الصح اللي ممكن ياخدوه عمليا يلي بده يوصلهم للتغيير، لأنه هني فاتوا بأصوات ناس طلبت منهم يغيروا مش طلبت منهم يخوضوا معارك دونكي شوتية بدون ما يغيروا شيء، لبل يصير التغيير معاكس، يصير ترسيخ أكبر شرعي بمجلس النواب للسلطة اللي أساسا الناس اعترضت عليها وما بدها إياها.
بس هن فاتين تحت عنوان وشعار مكافحة الفساد والأولوية مثل ما ذكر الدكتور الرئيس المعيشية، واليوم وليس
طيب
الحال
هتن يخدها عمليا
سياسيا.
حطي مشروع حزب الله على جنب، اعتبري انه هن مع حزب الله حتى ما نتناقش، اعتبري سلمي جدلا، بس بدهم يركزوا على الموضوع الاقتصادي. كيف بدهم يعملوها هيدي؟ بكم نايب، بكم لجنة، وين دخلوا بأي لجنة تقدروا يعملوها؟ فرق بعددهم. إذا ما تعاونوا مع المجموعات اللي بتفكر مثلهم بالحلول الاقتصادية كيف بدهم يوصلوا للنتائج؟ فإذا شو هي الأجندة يلي طارحينها؟ أي كابيتال كنترول بيوافقوا عليه؟ أي خطة تعافي بيوافقوا عليها أو بيرفضوها؟ مع أي مقاربة؟ ما كمان بتنسحب على كل المواضيع. شو الأدوات اليوم اللي عندهم إياها بمجلس النواب تيعملوها؟ هل عندهم حضور كافي وتقارب مع جهات وازنة كافية ليقدروا يحققوا هالتغيير؟
انا بدي اسالك سؤال، في هالتواصل شو عم بتشوفوا؟
في تواصل دائم لحد هلا، في تواصل دائم مع الكل اكيد، لكن ما في بعد نتائج ملموسه لاي نوع من التعاون، لانه بعضهم الكل اخذين خط فكره كلهم، يعني كلهم ما زالت قائمه بفكر البعض
داخل المجلس النيابي.
ايه بفكر البعض. فاذا اذا كلهم يعني كلهم، يعني في مجموعه من كم شخص رح يضلوا على طول بعداوة مع كلهم يعني كلهم، ولن يحققوا أي تغيير. يعني إذا دخلوا على المجلس النيابي فقط تيكملوا العمل التظاهري يعني ما رح نتوقع فعلا حدث تغييري على يد هؤلاء الأشخاص. وأنا ما عم بعمي، ما بقول البعض من الأشخاص الذين دخلوا، ومش كلهم من 13، منهم من خارج 13، يعني ما نحصر من يعتبرون نفسهم قوى تغييرية بال 13، في أشخاص بيعتبروا حالهم كمان هني رح يشيلوا مواضيع كتير على أكتافهم، لحد اليوم ما ملاقيهم غير بصوتوا بورقة بيضة
مستقلين. ما يصفون نفسهم بالمستقلين؟
لا لا، في في مستقلين، في ما بعرف، كل واحد يعني في مجموعات متعددة متبعثرة.
اليوم يعني بعد اليوم المجلس النيابي ما لقى هويته، ما لقى أكثريته، بعدنا مش عارفين إنه نحن مين معارضة ومين موالي.
لحد اليوم المجلس النيابي وجد أكثريته
مع السلطة
محور حلفاء حزب الله.
للأسف. يعني هذا الموضوع نحن عم نرجع يعني بتتبدد أمالنا بأي حكومة.
هلا تعطيك جاي استحقاق رئاسة
الحكومة. مع هلا
انتهى يعني استحقاق انتخابات نائب رئيس المجلس النواب ورئيس مجلس النواب واللجان وهيئة المكتب. وطلعت نتيجتها انه يعني كفت الميزان الى جهة حزب الله وحلفائه يلي ممكن يقولوا اليوم هني انه شرعيا هني وديمقراطيا قدروا كسبوا هال
وهذا اللي عم بيقولوا انه هذه الاغلبيه نعم الوهميه اللي تغنينا فيها
نعم يلي فعلا بقيت اغلبيه فرضيه لانه لن تتصرف كاغلبيه بالجهه المعارضه لمحور حزب الله وحلفائه. هلا في استحقاق رئاسة الحكومة، هل سيتفق على اسم تسمية رئيس حكومة ولا كمان بده يطلع شيء 4-5 تسميات لرؤساء حكومات متعددة ومن الجهة الأخرى يطلع تسمية واحدة
وبلش البحث اليوم؟ يعني نحن اليوم هذا اللي بدي أسألك إياه إنه عم نشوف دغري إنه فريق رئيس الجمهورية يعني بين مزدوجين يعني رئيس الجمهورية لكن لبنان المفترض إنما التيار الوطني الحر إذا بدنا نكون شوي دقيقين دغري بلشوا يعملوا مفاوضات يمكن مع الرئيس نجيب ميقاتي انه شو الشروط اللي بدها تكون للتسميه.
بغض النظر اليوم
القوات اللبنانيه اليوم وين على هذا الاطار؟ ما عم نشوفها عم تروح بتبحث عن هذه الشخصيه.
لا شو بنبحث عليه بالاعلام؟
لا بس عم تحطوا عناوين عريضه انما على من تنطبق هذه العناوين وهذه يعني مثل ما صار برئاسه المجلس بنيب رئيسه المجلس
بنرجع بنقول نحن منفتحين على التعاون مع القوى التغييرية كافة إن كانت قوى تغييرية تعتبر حالة ضد كلهم يعني كلهم ولا قوى تغييرية وسطية ولا قوى سيادية كانت وضعت نفسها بالوضع المعارض ما بدي أقول المعارضة المعارض لحزب الله وحلفائه. كل هول القوى نحن إيدنا ممدودة للجميع للتفاهم والاتفاق على أسماء تنطبق عليها المواصفات اللي وضعناها بغض النظر عن الشخص والاسم. بهمنا نحن المواصفات انه بدنا رئيس حكومة يلتزم بموقف سيادي كليا يلتزم بانه يكون السلاح بايد الدولة اللبنانية حصرا يلتزم ايضا انه يكون في نظام داخلي لمجلس الوزراء يمنع التعطيل والأعمال التي خربت نتائج عمل مجلس الوزراء.
يعني اتفاق الدوحة برا
ما دخل بعد اتفاق دوحة ما قال بده يكون
في تلت معطل باتفاق الدوحة
بس ما قال ما في نظام داخلي اتفاق الدوحة ما حدا بالعكس القانون يعني حتى باتفاق الطائف كان في طلب يكون في نظام داخلي مثل ما في مجلس نواب مجلس وزراء وكان في محاولات لوضع نظام داخلي بس ما وصل لمرتبة انه يصدر فيه قانون او مرسوم لكن هودي النقاط الاساسيين بده يكون هالشخص قادر وعنده قدرة ايضا أن يتفاعل مع المجتمع الدولي ويكسب ثقة المجتمع الدولي لمساعدة لبنان بالخروج من الأزمة ما يكون شخص هيك صوري لا يكون شخص قادر يتفاوض قادر يشتغل قادر يحط خطط إنقاذية مع فريق عمل متكامل بيساعده بيشتغل معه كفريق عمل متكامل. هالمواصفات إذا وجدت بأشخاص ممكن يصير في تفاهم حولهم فليكن بس اللي عم بيصير اليوم انه في بعض الاشخاص والافراد بمجلس نواب اصبحوا نواب عم بيدخلوا بخطوه ورا خطوه لحرق اسماء وحرق مراحل وحرق خطوط تقارب لانه يبدو انه عندهم النيه ان يبقوا افراد يقومون باعمال شعبيه عاليه السقف بمجلس النواب ويعملون للانتخابات القادمة وليس للحلول الحالية.
طيب هيدول
بس مش كلهم البعض طيب وهو عم بيخربوا على اللي فيتين فعلا ليحثوا الصح.
رح نحكي عن هذا الموضوع بس إنما القوات اللبنانية بهذه الفترة تصوب السهام باتجاهها أنه هي على طول عم بتعلي السقف لأمور غير واقعية علما أنه السياسة هي فن الواقع. يعني ليش نحن عم نروح على مواصفات لا تطبق؟ يعني حتى كمان يمكن نفس السياسة انتهجت القوات بنيابة رئاسة المجلس نفس السياسة عم تنتهجها بوضع هذه السقوف العالية والمبادئ لشخصية رئاسة الحكومة للحكومة. معقول انه نحن نوصل ليش عم تروح هالقد بالسقف العالي؟ ليه ما عم تنزل على سياسة الواقع؟
السقف طبيعي هذا السقف العالي هو اللي بدي قلك بدي اخذ مقاربة عشوائية ما توصلني لولا نتيجة.
هي مش هيدي يعني بتوصل للنتيجة هذه.
وين في مرشح لنيابة الرئاسة؟ الشباب ما انتخبوا وحطوا ورق بيض لقالوا يعني كمان، مع انه هن اللي سموا. القوات اللبنانية كانت منفتحة وقالت لهم اي مرشح تنطبق عليه المواصفات انتوا بتختاروه،
مع انه القوات تملك مثل أو مثل افضالك من المواصفات.
ما ترشحنا ما ترشحنا، قلنا لهم رح تكون طريق مفتوحة لنكون نفتح باب تعاون من اول يوم ونتعود على فكرة التعاون. واصر البعض ان يضعوا اوراق بيض او يصوتوا بشكل تحت الطاولة الى مكان اخر، لانه كان في عندهم اعتبارات شخصية. في البعض عم بحكي افراد معدودين على ايد وحده ممكن يخلقوا هالخلل هيدا وما يسمحوا للتغييريين ان يتضامنوا فعلا بمقاربه وحده،
ما رح نسميهم اليوم،
وما يسمحوا لهالمجموعه 13 او المجموعه اللي اوسع منها انه يتعاونوا مع مجموعات اخرى ليحققوا اكثريه، لانه في عدد يمكن ايد وحده او ايدتين موزعين مش حابين فعلا يدخلوا ويحدثوا التغيير الفعلي. عم بيحدثوا التغيير الشكلي
الشعبوي،
الشكلي أهم، هو كان شعبه ولا مش شعبه، وأهم هو يكون يعني يبينوا أنه هن يعني اتجاهها رافضة، ما زالت حركة رفض ورافضة وممانعة لكل ما كان قائم وكل ما سيقوم. هيدي صارت كاركتير، يعني صارت شخصية أفراد عم توصل لحتى 13 ما يكونوا كلهم متوافقين 100% على كل شيء مع بعضهم. وبالإطار الأوسع من 13 في كمان 13 20 25 غيرهم كمان موزعين، كل مجموعة صغيرة كل شخص شخصين يعملون بمقاربة مختلفة. طيب ما هو إذا ما كلهم واحد وجهود وكل واحد كل اثنين ثلاثة بدهم يتصرفوا كأنهم 20 30، ما بكل بصيروا كأنهم 2 3
للأسف. طب يعني نحن اليوم أمام، بتعتبر أنه اليوم المشكلة هي بالتكليف أم أنه بنرجع على نفس النهج المتبع سابقا، التأليف قبل التكليف؟ يعني ليش اليوم بعد ما في دعوة للاستشارات النيابية هل كمان بعد في هذه المساومة وهذا النهج، طالما أنه حزب الله الثنائي الشيعي بالأحرى يملك حق الفيتو بكل الملفات؟
ممكن نشوف هالمقاربة هيدي، بس شو المقاربة المعاكسة؟ وين الشباب ما بيوحدوا الآراء كلها؟
طب لو واحد بده يدعي رئيس الجمهورية للاستشارات،
بالنتيجة رح يدعي للاستشارات. يعني دايما بنعمل نفس الهمروجي، إذا تأخر الاستشارات جمعة جمعتين بنبلش نقول عم بيصير في تفاوض، وطول عمرهم يعملوا تفاوض للتأليف قبل التكليف. هيدي طب يعني صرنا معودين عليها،
ولكن حتى انه علنا قالوا بدنا نشوف نحن الشخصيه بدنا نطرحها للرئيس الحكومه شو بدها تقدم. هذا طبيعي،
يعني انه تيجي حدا يقدم له الاوراق اعتماده ويمضي له على بياض حتى يسموه بشيء من هالنوع. يعني هيدي الشانتاج او
المواصفات هالسياسه، ليش يعني ممنوع عليهم؟
لا مش ممنوع عليهم، محرمه.
ليه محرمه؟
محرمه، ما فيك انت تقولي انا بدي اجل استحقاق دستوري ينص عليه الدستور، اخلق له مهل طويلة ونحن بوضع أزمة بدنا بأسرع وقت يكون عندنا حكومة فعلي لحتى تفاوضي على مين بيجي يكون ملتزم بشروط مسبقة وإلى آخره. فيك تحطي الشروط العريضة والمواصفات العريضة وتقولي أنا الشخص اللي بيطابق هالمواصفات أنا بدعمه وبسميه، وتختاري شخصيات بس تصير الاستشارات، لأنه ما رح نسمع بشخصيات نهائية وأسماء نهائية إلا ما تتحدد الاستشارات هذه وتبلش كل كتلة تقول مين بدها تسمي.
بس اليوم في خلل دستوري، دولة الرئيس عم بيحكوا فيه، مش خلل يعني، هو الدستور بيعطي مهلة مفتوحة للرئيس المكلف لتأليف الحكومة.
نحن
بسباق مع الوقت،
اليوم هذا دستورنا،
بيتفقوا على التأليف قبل التكليف.
اليوم هذا دستورنا، إذا في من يعني استخدام سيء للنص الدستوري بنوايا أخرى، هذا صار يرجع للأشخاص المولجين حماية الدستور وتطبيق الدستور، وهون يحاسبوا. اللي انتخب هالأشخاص هولي والمجموعات هيدولي هو عليه أن يقرر إذا هذه الشغلة نسبته لإله ولا عم تدمر له حياته وعم تروح له لقمة عيشه وعم تهجره من البلد. يعني بنتيجة تأخير استحقاق من هالنوع، تأخير تشكيل حكومة أو عدم تشكيل الحكومة المتوافق عليها وإلى آخره وإلى آخره، ما هذا عم بيأثر على لقمة العيش ليلي انتخبوا لهذا اللي عم بفاوض على تشكيل الحكومة وعم بأخر تشكيل الحكومة. مش هو انتخبه؟ مش هو هلأ بده يموت من الجوع من وراء هذه الشغلة؟ مش هو بده يعاني من حق البنزين ومن قلة الطبابة ومن موت أقربائه وولاده بعدم وجود مستشفيات وأدوية سرطان وغيرها؟ ما هي حقه هيك، مش انه التأخير هي عناد واستحصال على حقوق. ما بقى في قصة حقوق وسلطة، في قصة بلد بدأ، في قصة ناس عم بتموت من الجوع، في قصة مجاعة قادمة إلى البلد.
في تباين بوجهات النظر بهذا الإطار.
فإذا اللي عم بينتخب اليوم بده يتذكر نهار اللي سقطها بالورقة بصندوق الاقتراع، إذا مسقطها لحدا من هول الأشخاص اللي بالسلطة اللي عم بيقرروا وعم بيمددوا وعم بيطولوا وعم بيفاوضوا، هاو عم بيفاوضوا على حياته، هاو استعملوه طيب فاوضوا عليه مش باسمه، عليه.
مظبوط.
فإذا هو عم بيكون حط حاله بهالمقبرة شخصيا. يعني إذا اليوم واحد احتاج لدواء وابنه أو حدا من عائلته عم بيموت من هالحاجة هاي، يتذكر إنه هو كان السبب، جزء من هذا السبب، لأنه صوت لها الأشخاص هيدولي.
ليش هني كانوا سبب بكل اللي وصلنا له؟ ورح نحكي، مش رح نفوت بهذا الموضوع.
اعتبري ما كانوا سبب لأي شيء، هلأ هني السبب.
ليش هلأ هني السبب؟
كل تأخير ساعة على تشكيل حكومة اليوم هو قتل مباشر متعمد للشعب اللبناني.
بس ما اليوم نحن هذه
بدي كرر،
ايه؟
كل تأخير في تشكيل حكومة اليوم فاعلة لإنقاذ البلد بيد من له السلطة هو قتل متعمد، قتل متعمد إجرامي للشعب اللبناني. عم كررها حتى تكون واضحة بذهن الناس. ما في سبب سياسي أو سبب سلطوي أو أي هدف آخر يبرر أي تأخير بهذا الموضوع.
منشان هيك الطرف الآخر يصر على أنه اليوم الرئيس نجيب ميقاتي، تنحكي بالأسماء، هو الشخصية التي يجب أن ترجع تتكلف بتشكيل الحكومة لسبب بسيط، لهذا السبب المعيشي، وخصوصي أنه الحكومة وقتها كتير قصير لحين الانتخابات الرئاسية، وهو اللي عمل الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد، وهو اللي بده يمشي هلأ
حتى بالشروع. وفر عليك يسموه ويجيبوا عن الاستشارات بكرة الصبح ويسموه إذا هذا مطلوب، يلا يتفضلوا يعملوها. مين منعهم؟ شو بدهم يشارطوه إذا بيجيب لهم وزراء العزوءن
العدل الخارجية، ايه؟ الطاقة، فضلا عن قتلة المعطل، وفضلا عن إطالة.
مظبوط. هول اللي عم يعملوا هيك
رياض سلامي.
أنا أعلن من منبرك، كل شخص بيقلك بدي أعمل هيك واضح علنا وبيعلن علنا، هو قاتل مجرم بحق الشعب اللبناني مين ما كان يكون. هيدا دبح للشعب اللبناني بالسكين اللي مش مسنون، حتى بالسكين المجنزر. يعني
طب ألا ترى أنه الخلاص هو مع هذه، مع هكذا حكومة اليوم؟ اليوم يعني اليوم مش مضطرين نروح بهيك حكومة؟ مين بده يرجع يمشي بالاتفاق مع صندوق النقد؟
يتفضلوا يسموا اللي بده يسموا.
لا أنا عم بسألك،
هلا ما بقى حدا يعرف يسمي صندوق النقد إلا جبران بسيل؟ ما فهمت، إلا ما يكون جبران بسيل بالطاقة يعني، ولا يكون فلان فليتين بالمالية، علي حسن خليل بالمالية وجبران بسيل الطاقة يعني، أو ما شابه أشباههم يعني.
ما صوتون للنواب.
فإذا هاودي فقط بيقدروا يتفاوضوا مع صندوق النقد ويلاقوا حلول؟ بالعكس تماما. أنا بشوف
ليه بالعكس؟
حتى ما نحط شروط مسبقة، حتى ما نحط شروط مسبقة لكيف بدها تشكل الحكومة. أولا بدها ننقي شخص قادر يشكل حكومة، قادرة تتعامل مع صندوق النقد. بعدين مين قال انه الخطة اللي انوضعت لصندوق النقد هي خطة مقبولة اصلا؟ ما هيدي خطة ايضا قد تدمر اكتر الشعب اللبناني.
ليه بدها تدمر الشعب
اللبناني؟ ما رح فوت بتفاصيلها، بس انا مش موافق عليها.
بس ما في نقطة اساسية، وين يعني في امور هل انا حطتهم هيدول البنوك
يعني خطة تبعها؟ بتمسح قيمة ودائع الناس بالمصاريف، عفى الله عما مضى، بتهين الطريق لصندوق النقد يجي يسلف لبنان ويرجع يستحصل على ما سلف لبنان، بس بتصعب الطريق على اللبناني. الدولة اللبنانية مش مستعدة تاخد ولا مسؤولية عن سد العجز. طبعا المصارف جزء من انها تاخد المسؤولية ولازم تاخد مسؤوليتها، ولكن هون مبرئين القطاع العام والدولي، حتى مبرئين من الإصلاحات، يعني مش حاطين فيها إصلاحات تذكر.
لا، حاطين ترشيد القطاع العام اللي هو
إيه
حاطين إنه يعني هو الفرق كان بينه وبين خطة الرئيس حسان دياب، إنه كان يعنى ما دون 500,000 دولار، هون 100,000 دولار ونزول هن يلي بالمحميين. بس
انت موافق على يعني ما لازم اشيلك اياها؟
لا، انا عم بستفسر منك، لانه عم بيقولوا عن
هيدي، انا هيدي ما بعرف خطة، هيدي رؤوس اقلام. بس شو الدراسات اللي ورا كل جمله من هيدولي؟ هيدي مش خطه، هيدي رؤوس اقلام. احنا بدنا نشوف في مجلس النواب كيف توصلوا لهالاستنتاجات، ومين قال انه هيدي المقاربه رح توصل للنتيجه؟ شو ترشيد يعني؟ بس اللي ترشيد شو يعني ترشيد؟ مستعد مجلس وزراء هلا يقول انا رح سفر العجز يعني بالترشيد، وما رح اتدين قرش بقى لسكر العجز؟ حال خلينا نحطها بالقانون، هيدي مش موجودة بالخطة.
يعني
لأنه
يعني
إذا بطلت تدين الدولة ببطل يطلع سعر الدولار، بيصير في عنا كنترول على سعر الدولار ساعتها، إذا التزمت الدولة إنه ما بقى تتدين قرش ولا واحد وما تاخد ولا سلفة من حدا، بتتدين من مصرف لبنان بقى وتعدل قانون النقد والتسليم.
طب وكيف كيف بتقاضي الأجور إذا ما تدينت؟
فإذا ما في شيء اسمه ترشيد، هذه كذبة، هيدا أول كذبة بالخطة الموجودة. كلمة ترشيد،
ترشيد هي منا ترشيد، يعني إنه نحن
شو هدف الترشيد؟ ترشيد وضل الديان انه منرشد شيء 1% وبنكون رشدنا.
مثل الترشيد تبع وقت عملناه للادويه للصحه، نفس ترشيد الدعم، ترشيد هذا العنوان.
ترشيد هذا ما بعرف يعني شو صار، كلمه هيك فضفاضه بتستعمل وين ما كان، وما حدا بيرشد شيء من سنتين ثلاثه بيقولوا ترشيد دعم الدواء وما رشدوا شيء حتى انقطع الدواء. بقول لك ترشيد الانفاق بالحكومه، مش شايلين موظف واحد من الحكومه من هالدوله من ثلاث سنين، من الكرايسيس، من الأزمة لهلا، صار معاش موظف الدولة ما بقى يشتري له راتبة خبز.
نعم.
وبعضه مش شايلين ولا موظف. أوكي، وين الترشيد؟ بعدين إذا فعلا كان في حكومة عندها جدية بهالموضوع قبل ما تكتبها على الورقة تبلش نفذها، مش مضطرين نخبر الـ IMF إنه بدنا نعمل هيك. عملوا، ما صار لكم سنتين حكومتين قطعوا مش عاملين ولا ضربة بالإصلاحات. ليش بكون تنتروا صندوق النقد ليقلكم ايه ولا بوفقلكم انه لازم تعمروا البيت؟ عمروا للبيت، تفضلوا بلشوا.
بس ما هني بدو مصاري،
ما بدو مصاري تتشحطي موظف ما قالوا زوم.
يعني احنا
اذا موظف عم يهدر اموال الدولة وفايت بالفوضى وصار عبء اضافي على الدولة، هيدي بدك تمويل صندوق النقد حتى تشيليه؟ بالعكس، هيدا هلأ بتشيليه بشطبة قلم. وين الموظفين؟
قد ايه رح يأثر على مجمل الخطة العامة؟
بيأثر كتير. تسكير الحدود بده تمويل، توقفي جمارك مزبوطة وتشغل الجمارك مزبوطة على الحدود وتحط الجيش اللبناني على الحدود البرية يمنع التهريب وتجبل الجمارك، بدك تمويل بنك دولي؟
ما بدك تمويل بنك دولي. بدك قدرة عددية، بدك قدرة لوجستية، بدك عندك هذول كلهم انه موجودين،
عندك الموظفين وعندك قدرة لوجستية وعندك حتى القدرة التمويلية الداخلية موجودة لكل هالموضوع. هذا ليه ما بيتنفذ؟ صار له 3 4 سنين وصار له 10 سنين و15 سنة ما تنفذ. ليه؟ لا، حتى ما يضحكوا علينا ويكذبوا علينا بكلمات فضفاضة كل مرة بتطلعوا هالخطط العظيمة، ترشيد وإعادة هيكلة القطاع العام وكل هالمواضيع هاي، ولك نفسه لكم شيء وحده.
إعادة هيكلة سندات اليورو بوند على القليل يعمل عظيم. ديفولت
يلا عملها هلا. بل ليش بدك تنطر صندوق النقد لك ايه ولا فكرة حلوة ولا برافو عليكم؟ عملها هلا، عمول هلا، جيب دعي جماعة اليورو بوند قل لهم انا بدي اطرح عليكم هيك هيك هيك، بتوافقوا؟ ليش عملت ديفولت اصلا؟
ليش عملت ديفولت؟
كان فيك تجيب 600 مليون دولار تحطها على الطاوله تقول ما بدي ادفع لكم المبلغ كله، ما بدي ادفع لكم 1.3 مليار، في هيدي 500 هلا بالوقت الحاضر رح ادفع لكم اياها، اعفونا من الباقي وبدي جدول الدفعات الثانيه على 10 سنين اللي جايه لانه ما معي ادفعهم. كانوا وافقوا لك ومش الحال، وما كان انهار الدنيا كلها بنهار واحد من بعد ما انت تخلفت عن سداد اموالك كدوله لبنانيه. طيب ما هي اخطاء نسيه حتى اللي صار قبل، في أخطاء مدمرة صارت بحكومة حسان دياب، وهلأ تتبع الأخطاء المدمرة بعدم تنفيذ أي خطوة إصلاحية بأي شكل من الأشكال. هلأ حدا بيمنع الدولة، منع الدولة اللبنانية مثلا أو وزير الطاقة من أنه يحط مناقصة ويجيب استشاري عم نحكي تيحط له دفتر شروط المعامل. 2017 أنا كنت مجلس وزراء، وافقنا وأصدرنا قرار مجلس وزراء وطلبنا من وزير الطاقة أن يأتي باستشاري ونعطاه موازنة أيضا، يجيب استشاري عالمي يعمل دفتر الشروط للمعامل الدائمة كخطوة إصلاحية أساسية. ما أنت قبل ما تبلشي تعملي مناقصة المعامل الدائمة بتحطيها دفتر شروط، طيب تفضل جيب استشاري يعمل دفتر شروط. من 2017 وبعضهم عم يتخانقوا على دفتر الشروط لحد اليوم مع وزير الطاقة.
مظبوط.
يعني شو هيدا عم نحكي تقريبا 5 سنين صار قاطع.
طب هاي شو الفكرة؟ يعني هون
ما بقى يحطوا لنا كلام على ورق، ما بقى يحطوا لنا كلام على ورق وناطرين حدا من الكون IMF بكرة من المريخ بعد شوي حتى يقلنا والله ايه خطة كويسة هيدي وانتو انجزتوا. صارت انه اذا رسمنا خطة على الورقة بنكون عملنا انجاز. ما صار له من 2010 بيحط لنا خطط كهرباء وخطط اتصالات وخطط إصلاحية وخطط إنقاذية وخطط وخطط وخطط، ما حدا منفذ كلمة من خطته.
ما خلونا
في إشياء ممكن يتخانقوا عليها وما يخلوا بعضهم ليكونوا رتبوا أوضاعهم بين بعضهم، بس في إشياء مش مضطر.
طب اليوم نحن مشينا على السكر بملف الكهرباء،
مين ما خلى وزير الطاقة يجيب استشاري يعمله دفتر شروط؟ ما حدا ما خلى، لبل طلبوا منه أم سحبه لما وافقوا عليه سحبه. نحن وفقنا له بال 2017 ما عمله، مين منعه؟ مين منعه؟ هيدا مش عم نحكي مناقصة معمل بمئات المليارات، عم نحكي
دفتر شروط.
دفتر شروط يعني تكلفة استشارة كم شهر، يعني يجي يرسم يكتب دفتر شروط، مش انه عبء مالي عظيم على الدولة اللبنانية، بده تخطيط وتفكير والتزامات مالية كبيرة يعني. ماشي هيدا لك دفتر شروط، مين ما خلاه يعمل دفتر شروط للمعامل الدائمة؟ حاجة يكذبوا علينا، هودي كذابين دجالين ما بينطبق عليهم أي وصف آخر، الكذب والدجل فقط ينطبق عليهم، ما بقى يكذبوا علينا. إذا عن جد الشباب بدون يغيروا بمجلس النواب، فليحاسبوا على هذا الأساس الحكومات القادمة.
اليوم ما بتشوف إنه
والقائمة
والقائم اليوم ما بتشوف إنه ملف الكهرباء انطلق على السكة الصحيحة؟ يعني تم امبارح مع الـ EDF انه عملوا اجتماع امبارح رئيس الحكومه مع وزير الطاقه مع كذا، وانه يلا رح نبلش بالخطوه بهالملفين. هو صحيح بدنا 10 اشهر ما بعرف قد ايه حتى يبلشوا، بس انه ما بلشنا
عملوها بال 2017 بلشوا هيك كمان انه بنجتمع قد ما بدك بيجتمعوا، وبعد شوي ما بعرف مين بعد في سلطات اعلى تيجيبوا 3-4 اشخاص خبراء يكتبوا دفتر شروط. يعني هيدي من البديهيات يلي بحيالة شركة بيبقى فيه يعني مدير مش مدير كبير، حتى مدير بالمستوى الوسطي يعني بيقوم بهالعمل هيدا وبيستقطب شركة بيشتغل معه. صار بدها رئيس حكومة أن يجتمع مع وزير الطاقة والبحث مع استشاري كيف بدون يوطوا السعر وكيف بدون معقول ما عمل له مناقصة صغيرة، بيجي أوطى سعر من أوطى من الشركات الاستشارية بتنقيه وبتلزم أنت وياه بتعملها.
طب وين العقدة؟ ما هلا عم نسأل
يعني ليه هالقد
معقدة؟ ما عم نفهم.
العقدة هي بعدم الرغبة بأخذ الدولة رهينة من قبل السلطة السياسية اللي موجودة، أخذ وزارات بأمة وأبوها رهينة. هناك من يريد أخذ وزارة المالية رهينة، اليوم وزير المال توقيع مرسوم تعيين أعضاء الهيئة العامة
بالقضاء.
ليه ما بده يوقعها؟ لأنه في سبب سياسي ما بده يوقعها حتى ما يستمر التحقيق بمرفق بيروت.
سؤال، أنتوا صوتوا لهم باللجان؟
فإذا ما بدي أقول لمين صوتنا، وما حدا له علاقة بقى معنا لمين صوتنا، وما بقى حدا يزيد علينا لمين صوتنا. نحن صوتنا للي الأينة مناسب إنه صوت له، وما صوتنا للي شفناه مش مناسب إنه صوت له، واللي بده يزيد علينا يجي صوت لنا يبقى كمان تاني مرة تنصوت له إله هو كمان. خلينا نكون واضحين، ما بدنا بقى نلعب هاللعبة المزايدات. اللي بده يشتغل مزبوط خليه يجي صوت للأشخاص الصحيحين معنا، مش يروح تحت الطاولة يعمل اتفاقيات معهم ويزورهم شخصيا ويطلب منهم يحطوه بمواقع ويفاوض معهم من وراء ظهر القوى التغييرية. هن بيعرفوا حالهم
مين الناس،
في كتار راحوا فاوضوا قوى سياسية تيجوا بلجان معينة بدون ما يكونوا عم بيتفاهموا مع القوى التغييرية اللي مثلهم تحت يصوتوا بكلهم باتجاه واحد، وقاعدين عم بيزيدوا على غيرهم.
هلا عم بيفاوضوا ولا هن نزلوا على الانتخابات من ضمن هذا الخط بطريقة مموهة؟
انا بلشت شك انه في البعض منهم كمان ايه كانوا مدسوسين بالانتخابات بصورة ثورة وفاتوا تنفذوا أجندة حزب الله وحلفائه، واليوم عم يكتشفهم واحد ورا التاني، وفي منهم عندهم نية جيدة جدا وكانوا فعلا تغييريين، هوديكي عم يحرقولهم عملهم وعم يروحولهم عملهم وقدرتهم بمجلس النيابة بهالفترة، ورح يكتشفون ورح يتخلوا عنهم بوقت من الأوقات أنا أكيد. بس خلينا ننتقل من هون نرجع على موضوع الحكومة. هالخطط الفضفاضة يلي كل ما اجى حكومة جديدة وكل ما اجى مجموعة وزراء جديدة بكبولنا كلام فاضي، لحد اليوم بعد ابسط الامور ما عم ينفذوها. يعني معليه ما بدي انا ولا ممكن اقتنع انه في وزير يتمنى عن توقيع مرسوم ليكفي عمله القضاء بشكل واضح، وهذا وزير المال. ما بقتنع مع كل اذا عنده احسن النيات وزير الطاقة انه مش قادر يعمل مناقصة تجيب استشاري يعمل له دفتر شروط، مش تيشتري معمل بعد ما وصلنا لشريط المعمل، بس اكتب دفتر الشروط. حتى على دفتر الشروط ما بدهم يتقدموا خطوة، فكيف بدهم يعملوا إصلاحات هدول؟ كيف أنا بدي اقتنع أنه هاي الحكومة اللي هن ناويين يشكلوها رح فعلا تنقذ البلد، ما تكون حكومة كربجي وعرقلة مثل ما عملوا بالسابق؟ كيف بدي اقتنع لما صار جاي حكومتين اليوم من بعد الانهيار
من لون واحد
ومش ضاربين ضربة إصلاحية وحدة، مش شغلين عمل إصلاحي واحد بتحديهم يطلع يقولوا لي عملنا هالخطوة الإصلاحية تنفيذية، مش الخطط
مش
بدي خطوة تنفيذية وحدة بس يقولوا لي عملناها، قرار واحد اخدينه إن كان له علاقة بالجبهة الجمركية ولا غيرها. اليوم عم نطلع الدولة اللبنانية مدينة فريش دولار بالعشر سنين الماضية بين 2010 و 2020 بحدود 62 مليار. انصرف على الدولة، انصرف بالقطاع العام يعني 62 مليار دولار فريش بعشر سنين فقط. انهدر 62 وين طاروا؟ 20 مليار
دعم
جمارك ما دخلت تهريب جمركي، 20 مليار تهرب ضريبي، و22 مليار كهرباء دعم الكهرباء. هاو 62 مليار أخذتهم الدولة وصرفتهم فريش دولار بدون ما تدخل شيء.
طب وين الرقابة؟ وين المساءلة تبع المجلس النيابي؟ وين يعني ما كمان هذا الموضوع انه بيطرح علامات استفهام انه نحن عارفين هالحقيقة، بس وين المحاسبة؟ وين التفتيش؟ وين وين ان كلهم؟ وين الدولة؟
أول شيء فإذا وين التفتيش؟ هلا خلينا ما نفوت بتفاصيل الموظفين تبع الدولة وكل واحد وين هدر وين قصر وين شو عمل، خلينا نفوت بقرارات المسؤولين. الموازنات اللي كانت تنطرح اللي كنا نرفضها واحدة وراء الثانية ونقول للناس هذه موازنات ورقية، ليش؟ لأنه بيزيد العائدات على الورق، بقول أنا رح دخل هالقد ضرائب وجباية وجمرك، هو ما بدخلهم بس بيحطهم على الورقة والقلم أنه زدت الضريبة أنا وزدت الجمرك، بس ما بيجبيهم يعني ما بيدخلوا، بس على الورقة والقلم
موجودين
بيبرروا المصروف من تاني ميل، بقول أنا ما بقى عندي عجز. يعني صار فيه يصرف أكتر على الورقة والقلم، وعلى الورق ولا مبرر هالمصروف بعائدات وهمية أكبر، ولما يصرف حقيقة بيصير في عجز حقيقي بيروح بيتدينهم من مصرف لبنان. بما أنه ما في قطع حساب تنكون اكتشفت الدنيا شو صار بالتدين بيكون عادة شو
عفى الله حمده. طيب اليوم الموازنة وين؟ هلأ المجلس النيابي بقى فيه لما بقى معي إلا خمس دقايق اليوم أمام المجلس النيابي استحقاقات كتير، ما بدنا إذا طالما عم نسلم جدل إنه ممكن نروح نحن نحو الفراغ من هلأ لرئاسة الجمهورية أو حكومة تصريف الأعمال تجتمع بالظرف الطارئ، شو هي أولويات المجلس النيابي الجديد برأيك؟
أولويات المجلس النيابي الجديد هي تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، يعني إنهاء الاستحقاقات الدستورية
بمواعيدها،
والدفع باتجاه أن تقوم السلطة التنفيذية بواجبها بموضوع الإصلاح وتنفيذ الخطط الإصلاحية، مش الكلام عن الخطط الإصلاحية، والمحاسبة. هلأ طبعا تقليلي محاسبة حكومة تصريف أعمال مثل واحد عم بيضرب ميت، يعني أنه أكتر شيء بتعزلي وزير وبيجي وزير مطرحه يعني، لكن ترسيخ مبدأ المحاسبة، البدء بالعمل بهالموضوع بشكل جدي، بطرح جلسات مساءلة للحكومة والوزراء بمتابعة هذه الملفات، وضع الوزراء عن مسؤولياتهم، مش انه وزير ما بيمضي مرسوم خلاص ماشي الحال، او وزير بيقرر ما يعمل شغله ايه ماشي الحال معليه، لا بده يتساءل الوزير وبده يتلاحق، وبده لما تتشكل حكومة قائمة ينفذ هذا الموضوع ويصير في محاسبة للنهاية الى الوصول لطرح الثقة ان كان بالحكومة ولا بالوزير المعني. تاني شغلة تترسخ الموضوع، بس أهم اليوم هي الاستحقاقات الدستورية والدفع باتجاه الإصلاحات. في عنا استحقاق رئاسة الجمهورية كمان،
رئاسة
مش كتير بعيد، يعني عم نحكي أشهر،
ما هلا عم يقول إنه هذه الحكومة ما بقى لها وقت تتعمل شيء،
الوقت كتير قصير إنه نقعد هلا نتفلسف بتشكيل حكومة وكيف لازم يكون شكله وإلى آخره. ما هالسبب عم نقول حاجة يضيع وقت، بدنا حكومة هلا على السريع، إلا
تمرير وقت
إذا كانوا حابين أو عنده النية يرتبوا حكومة تستلم عن رئيس الجمهورية بوقت الفراغ اللي ممكن يحصل وتصير هي رئيس الجمهورية.
هذا ما عم بيبحثوه، يمكن عم بيقولوا
لهالسبب، يمكن بالآلة. نسمع البعض عم بيقولوا حابين يكون حكومة سياسيين من السياسيين تيكونوا هني رؤساء الجمهورية مثل ما كانوا أيام حكومة الرئيس تمام سليم.
نحن ما بدنا حكومة سياسيين،
نحن عم نقول بدنا حكومة قادرة على الإنقاذ اليوم، حكومة تبتعد عن الأقطاب السياسية والسياسي، مثل ما كنا عم نقول قبل ما تغير شيء، حكومة اليوم قادرة تأخذ قرارات جريئة وصعبة بدون تدخل سياسي فيها، لأنه المرحلة هذه مرحلة إنقاذ، وإذا كان في حكومة بدها تستلم زمام الأمور من هلأ لرئاسة الجمهورية، بدنا حتى ولو فترة وجيزة تقدر تنفذ هالإصلاحات وهذه، وتبدأ بتنفيذ هالإصلاحات هذه قبل الانتخابات.
ماذا عن انتخابات رئاسة الجمهورية؟ البعض يرى أنه تجربة الرئيس القوي بين مزدوجين فشلت، فيما البعض الآخر بيصر أنه الرئيس القوي هو سبيل الخلاص للبنان.
تجربة الرئيس القوي بالاسم فشلت. بدنا رئيس قوي بالفعل،
ليش ما كنا نحن أمام رئيس قوي بالفعل؟
بكتفي بهالجواب.
لا هذا ما فيك تكتفي بهالجواب آخر الحلقة.
لحلقة تانية.
يعني أنت مع الرئيس القوي إنما هذا العهد فشل برأيك.
أول شيء قوة الرئيس هي بمقاربته للملفات، بحمايته للدستور الفعلية، بجمع الناس حول فكر موحد ومقاربة موحدة لتنفيذ النهضة بالبلد، مش أن يكون فقط مستقوي لشد المصالح وليتخذ طابع فئة غير فئة أخرى. بده يكون رئيس قوي على مستوى كل اللبنانيين، قوي بقدرته التنفيذية، قوي بقدرته لطرح الملفات ومتابعتها، قوي بقدرته لجعل السلطة التنفيذية فاعلة وليست معطلة.
رايحين على الفراغ؟
التعطيل القوة بالتنفيذ.
رايحين على الفراغ؟
منشوف، ما بعرف، ما عاد في وقت نقرر إذا بنروح على الفراغ ولا لا، ولكن علينا هلأ أن نتخذ كل استحقاق بوقته. اليوم عندنا استحقاق تسمية رئيس حكومة، علينا أن نقوم به بأسرع وقت ممكن، أن ينفذ بأسرع وقت ممكن لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن.
يعني نائب رئيس الحكومة السابق النائب غسان حصبان، الملفات معك تطول وتطول، لأنه منروح منعمل جولة، عملنا جولة إقليمية سياسية محلية، وبعد في كتير مواضيع تنحكي فيها، بس للأسف أنه خلص الوقت. أنا بدي أتشكرك على حضورك معنا، وأكيد لي. الحديث تتم، وبدي أتشكركم مستمعينا لأنكم رفقتوني تقريبا على مدى ساعتين من الوقت. بوعدكم أرجع ألتقى فيكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت، دايما من لبنان الحر، خليكم معنا.